From the conference center
مركز المؤتمر في ساحة الهيكل في مدينة سولت ليك. هذه هي جلسة السبت المسائية بالمؤتمر السنوي العام 87 بعد المئة لكنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة. تم اختيار المتحدثين من السلطات العامة والمسؤولين العامين في الكنيسة. تقدم الموسيقى لهذه الجلسة جوقة العائلة المؤلفة من أعضاء في أوتاد، تيرمنتون، غارلاند وفيلدينغ، يوتا. أشرفت على هذه البث شركة بونيفيل للتوزيع. أي إعادة للتوزيع أو التسجيل أو النسخ أو غيرها من الاستخدامات لهذا البث من دون تصريح يعد ممنوعاً. الرئيس هنري بي آيرينغ، المستشار الأول في الرئاسة الأولى، سوف يقود هذه الجلسة.
أيها الأخوة والأخوات، نرحب بكم إلى جلسة السبت المسائية من المؤتمر السنوي العام 187 لكنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة. الرئيس توماس أس مونسون طلب أن أقود هذه الجلسة. نرحب بجميع الحضور والمشاركين معنا من خلال التلفاز أو الإذاعة أو الإنترنت، كما نرحب بكل الذين يتابعون هذا الاجتماع في مراكز الأوتاد في مختلف أنحاء العالم حيث يبث المؤتمر عبر الأقمار الاصطناعية. تقدم موسيقى هذه الجلسة جوقة العائلة المؤلفة من أعضاء من أوتاد، تريمونتون، غارلاند and فيلدينغ، يوتا، بقيادة جيسيكا جيلبرت ويرافقها باني غودليف على الأورغن. تفتتح جوقة هذه الاجتماع بغناء الترنيم البيت جنة على الأرض. يقدم الصلاة الافتتاحية الشيخ فون فيجيكيتش من 70.
Oh.
Our Father in heaven.
نسماوي.
We bow our heads today.
نحن رؤوسنا أمامك اليوم بامتنان.
We are grateful for thy son.
نحن ممتنين لابنك.
For his ministry.
ولخدمته وتعليمه.
For his resurrection.
وعلى إقامته من الأموات وعلى كفارته.
We're so grateful to have a prophet among us.
نشكرك على نبينا الحي توماس أسمونسون.
Please bless him today.
نطلب منك أن تباركه وتقويه اليوم.
We're grateful for the words that we have already
نحن ممتنين للكلمات التي استمعنا لها في هذا المؤتمر وللكلمات التي سنسمعها. نطلب منك أن تساعدنا كي نفتح قلوبنا ونفهم ونتصرف حسب المشورة التي نستلمها. نطلب منك أن تساعدنا كي نخدم الآخرين بطريقة المسيح ونخدمهم مثلما خدمهم يسوع المسيح باسم يسوع المسيح آمين.
سيقدم الآن الرئيس ديتر إف أوكتورف المستشار الثاني في الرئاسة الأولى المسؤولين العامين والسبعين المسؤولين على المناطق للكنيسة من أجل التصويت على التأييد. بعدها سوف يقرأ كيفن آر جيركنسون مدير قسم المراجعة في الكنيسة التقرير السنوي. يليه بروك بي هيلز أمين سر الرئاسة الأولى الذي سيقدم التقرير الإحصائي للكنيسة لعام 2016.
إخوتي وأخواتي الأعزاء، طلب من الرئيس مانسون الآن أن أقدم لكم السلطات العامة وسبعين المناطق ورؤساء المؤسسات المساعدة في الكنيسة لصوت تأييدكم. من المقترح أن نؤيد توماس سبنسر مانسون كنبي ورائي وموحى إليه لكنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة. هنري بنيان آيرينغ كمستشاره الأول في الرئاسة الأولى وديتر فريدريش أوكدورف كالمستشار الثاني في الرئاسة الأولى. كل المؤيدين رجاء إظهار ذلك. المعارضون رجاء إظهار ذلك. من المقترح أن نؤيد راسل إم نيلسون كرئيس لرابطة الرسل الاثني عشر والتالية أسماءهم كأعضاء في هذه الرابطة: راسل إم نيلسون، ديلين أوكس، راسل بالارد، روبرت هيلز، جيفري هولاند، ديفيد بيدنار، كوينتن كوك، تود كريستوفرسون، نيل أندرسون، رونالد رازباند، غاري ستيفنسون، وديل رينلاند. المؤيدون رجاء إظهار ذلك. أي معارضين رجاء إظهار ذلك. من المقترح أن نؤيد كمستشارين في الرئاسة الأولى ورابط الرسل الاثني عشر كأنبياء ورائين وموحى إليهم جميع المؤيدين رجاء إظهار ذلك. على النقيض إن كان هناك أي معارضين بنفس العلامة، نحن ممتنون لخدمة الشيخ بروس بورتر صديقنا وزميلنا الذي توفي في ديسمبر 28 من ديسمبر 2016، ونعبر عن محبتنا وعميق تعازينا للأخت سوزان بورتر ولأبنائهم وأحفادهم، ونحن ممتنون لخدمة لأننا خدمنا مع هذا الرجل الطيب. من المقترح أن نصرح تايلر جودوي وجون بينغري الابن كسبعين مناطق من يرغبون في أن يعبروا عن امتنانهم لهؤلاء الأخوة لخدمتهم رجاء إظهار ذلك. من المقترح أن نصرح بامتنان قلبي الأخت ليندا بيرتون وكارول ستيفنز وليندا ريفز كالرئاسة العامة لجمعية الإعانة، وبالمثل نصرح كافة أعضاء المجلس العام لجمعية الإعانة، كل من يرغبون بالانضمام إلينا في التعبير عن امتنانهم لهؤلاء الأخوات لخدمتهم الرائعة وتكرسهن رجاء إظهار ذلك. من المقترح أن نسرح الأخت جين بينغام كالمستشارة الأولى في الرئاسة العامة للابتدائية، والأخت باني كوردن كالمستشارة الثانية في الرئاسة العامة للابتدائية. من يرغبون في أن يعبرون عن تقديرهم لهؤلاء الأخوات، رجاء ظهر ذلك برفع الأيدي. من المقترح أن نؤيد التالية أسماءهم كسلطات عامة سبعين في السبعين: تايلر غودوي، سوني إل كوخ، أدولسون دي بولا بارهيا، جون بينغري، براين تايلر، تانييلا وكولو. كل المؤيدين رجاء إظهار ذلك. المعارضون بنفس العلامة. من المقترح أن نؤيد جين بينغام لتخدم كالرئيسة العامة لجمعية الإعانة مع شارون يوبانك كالمستشارة الأولى، ورينا أبورتو كالمستشارة الثانية. ومن المقترح أيضا أن نؤيد باني كوردن لتخدم الآن كالمستشارة الأولى في الرئاسة العامة للابتدائية، وكريستينا فرانكو لتخدم كالمستشارة الثانية في الرئاسة العامة للابتدائية. كل المؤيدين رجاء إظهار ذلك. المعارضون أيضا بنفس العلامة. من المقترح أن نؤيد التالية أسماءهم كسبعين مناطق جدد: لويس أربيسو، ديفيد بن الكسار، بيرن برودبنت، ديفيد باكنر، إلتود بادج، لوسيانو كاسكاردي، تينغ سونغ تشانغ، بابلو شافيز، ريموند كاتلر، فرناندو بيدل كاربيو، José Luis del Cuerzo, Alexander Drachev, Raymond Egbo, Carlos Fusco, الابن, Jorge García, Gary Gessel, Guillermo Guardia, Marcel Gay, José Hernández, Carl Hurst, Ren Johnson, Jay Jones, Anthony Kaku, Paul Lekias, John McCune, Thomas Merdegia, Arthur Miranda, Eli Kemanga, Juan Pozo, Anthony Quissi, James Rasband, Carlos Reveo, الابن, Martin Rios, Johnny Ruiz, K. Roy Tunnicliffe, وMoises Villanueva. المؤيدون رجاء نظهر ذلك. المعارضون بنفس العلامة. من المقترح أن نؤيد السلطات العامة وسبعين المناطق ورؤساء المؤسسات المساعدة الآخرين كما هم عليه الآن. جميع المؤيدين رجاء إظهار ذلك. المعارضون إن وجد. لقد تم تسجيل التصويت. ومن افترض بأنهم عارضوا هذه الاقتراحات يجب الاتصال برئيس الوتد. إخوتي وأخواتي الأعزاء، شكرا لكم لصلواتكم وإيمانكم المتواصلين نيابة عن قادة هذه الكنيسة. الآن ندعو السبعون الجدد ورئاسة العامة الجديدة لجمعية الإعانة بأن يأخذوا أماكنهم على المنصة. الرئيس مانسون دائما يقول إنها مشية طويلة. شكرا أيها الأخوات، شكرا أيها الأخوة. على سبيل العلم، الأخت فرانكو هي تخدم حاليا بعثة تبشيرية مع زوجها في الأرجنتين، وقد تم تأييدها كما تعلمون، يبدأون الخدمة الرسمية فور عودتهم في تموز. وكما أعلننا فإن كيفن جورجنسون سيقرأ التقرير الإحصائي للكنيسة وإسعى التقرير المحاسب للكنيسة يتلوه الأخ بروك هيلز لقراءة التقرير الإحصائي.
To the first presidency of the Church of Jesus Christ.
إلى الرئاسة الأولى لكنيسة يسوع المسيح للقديسين الأيام الأخيرة. الإخوة الأعزاء، وفقا لتوجيهات الوحي في عهد 120 من العهود والمبادئ، المجلس المشرف على النظام العشري مؤلف من الرئاسة الأولى ورابطة الرسل 12 والرئاسة الأسقفية المفوضة بالتصرف في أموال الكنيسة، توزيعها على أقسام الكنيسة وفقا للإجراءات والخطط وللميزانيات المتعددة. قسم التدقيق في الكنيسة مؤلف من مختصين مؤتمنين، وهو قسم مستقل عن جميع أقسام الكنيسة، يتحمل مسؤولية تنفيذ التدقيق بهدف تأمين ضمان معقول فيما يخص المساهمات المستلمة والنفقات التي تصرف وصيانة ممتلكات الكنيسة. بناء على التدقيق المنجز، قسم التدقيق في الكنيسة يرى أن من جميع النواحي الجوهرية المساهمات مستلمة النفقات التي تم صرفها وممتلكات الكنيسة لعام 2016 قد تم تسجيلها وإدارتها وفقا للخطة والميزانيات المعتمدة من قبل الكنيسة والتطبيقات المحاسبية. الكنيسة تتابع التطبيقات التي علمتها الأعضاء للعيش ضمن ميزانية تجنب الدين وتوفير لوقت الحاجة. قسم التدقيق في الكنيسة، كيفن آر جورجنسون مدير العام.
أصدرت الرئاسة الأولى التقرير الإحصائي التالي فيما يخص نمو مكانة كنيسة لغاية 31/2016. عدد أوتاد الإجمالي بنهاية 3266 مع 421 بعثة، 55 منطقة و30 ألف فروة وأحياء. إجمالي عدد أعضاء الكنيسة 15,802,417. عدد الأطفال الجدد المسجلين 109,240. عدد متعمدين خلال هذا العام. لغاية 31 ديسمبر كان هناك 70,000 مباشرين دوام كامل و30,000 مباشرين خدمة في جميع أنحاء العالم. تم تدشين 6 هياكل في 2016: مركز بروفو، سابورو يابان، فيلادلفيا بنسلفانيا، فورت كولينز كولورادو، ستار فالي وايومينغ، وهارتفورد كونيتيكت. تم عدة تدشين هيكلين لعلم 2016: سوفا فيجي وفرايبرغ جيرماني. عدد المعابد قيد أنشاء حتى نهاية هذا 155.
شكرا أيها الأخوة. تقدم الجوقة الآن الترنيم أنا ابن الله وترنيم كيف سيعلمون. بعد الغناء نستمع إلى الشيخ روبرت دي هيلز وجيفري آر هولاند من رابطة الرسل الاثني عشر.
ماذا تعني عبارة أن نصبح تلاميذ للرب يسوع المسيح؟ التلميذ هو من اعتمد ومن استعد أن يتخذ على عاتقه اسم المخلص ويتبعه حتى النهاية. التلميذ هو من يسعى كي يصبح مثله عن طريق حفظه لوصايا الرب في هذه الحياة تماما كما يسعى التلميذ بأن يصبح مثل سيده. يسمع الكثيرون كلمة تلميذ ويعتقدون بأنها تعني تابع فقط، لكن التلمذة الحقيقية هي حالة ذاتنا. يقترح هذا التعريف بأن علينا أن نفعل أكثر من مجرد دراسة وتطبيق قائمة من الصفات. يعيش التلاميذ بطريقة تجعل صفات المخلص تنسج في خيوط كيانهم مثل نسيج روحي. استمعوا إلى دعوة الرسول بطرس لنا بأن نصبح تلاميذ للمخلص. باذلون كل اجتهاد قدموا في إيمانكم فضيلة، وفي الفضيلة معرفة، وفي المعرفة تعففا، وفي التعفف صبرا، وفي الصبر صبري تقوى، وفي التقوى مودة أخوية، وفي المودة الأخوية محبة. كما ترون فإن نسج النسيج الروحي الذي يكون التلمذة الذاتية تتطلب أكثر من خيط واحد. في زمن المخلص عدعى الكثيرون بأنهم أبرار في إحدى نواحي حياتهم، مارسوا ما عدعوه الطاعة الانتقائية. مثلا قاموا بحفظ الوصية التي تطلب منهم أن لا يعملوا في يوم السبت، ولكن انتقدوا المخلص لأنه شفى الآخرين في هذا اليوم المقدس. أعطوا صدقة للفقراء ولكن من فائدهم مما لم يكونوا بحاجة له لأنفسهم. صاموا ولكن بوجوه حزينة. صلوا ولكن فقط كي يراهم الناس. قال يسوع: هذا الشعب قد اقتربوا إلي بفمه وأكرمني بشفتيه وأما قلبه ابتعده عني. مثل هؤلاء الرجال والنساء قد يركزوا على إتقان إحدى الصفات أو الأفعال، ولكن لا يصبحون مثله في قلوبهم. عن مثل هؤلاء قال يسوع: كثيرون سيقولون لي في ذلك اليوم: يا رب يا رب، أليس باسمك تنبأنا، وباسمك أخرجنا الشياطين، وباسمك صنعنا قوات كثيرة؟ فحينئذ أصرح لهم: إنني لم أعرفكم قط، اذهبوا عني يا فاعلي الإثم. صفات المخلص كما نفهمها ليست عبارة عن قائمة نقوم بفعلها واحدا واحدا بالتدريج. إنها الصفات منسوجة تضاف واحدا واحدا وتتطور فينا بطرق متفاعلة. بكلمة أخرى، لا نتمكن من الحصول على صفة من صفات المسيح بدون أن نتسلم الصفات الأخرى والتأثير عليها. عندما تتقوى إحدى الصفات تتقوى الصفات الأخرى في ذات الوقت. في رسالة بطرس الثانية وفي الفصل الرابع من مبادئ المبادئ والعهود نتعلم بأن الإيمان بالرب يسوع المسيح هو الأساس. نحن نقيس إيماننا بما يقودنا لفعله عن طريق الطاعة. وعدنا الرب قائلا: إذا كان لكم إيمان بي ستمنحون قوة عمل أي شيء صالح بي. نهاية الاقتباس. الإيمان هو الحافز. بدون الفعل وبدون العيش البار لن يملك إيماننا القوة التي تمكنه من تفعيل التلمذة، وحقيقة سيكون إيماننا ميتا. ولذلك قال بطرس: ضيفوا لإيمانكم الفضيلة. هذا الفضيلة هي أكثر من النقاء الجنسي، إنها الطهارة والقداسة في العقل والجسد. الفضيلة هي أيضا القوة. عندما نعيش وفقا للإنجيل بإخلاص سنحصل على القوة كي نكون طاهرين في الفكر والإحساس والفعل. تتقبل أقولنا إلهام الروح القدس والنور المسيح بشكل أكبر. نقوم بالشمل المسيح ليس في أقوالنا فحسب، بل في كياننا. يستمر بطرس في الحديث وضيف لفضيلتكم إيمان، عندما نعيش حياة طاهرة فإننا نتعرف على أبينا السماوي وابنه بطريقة مميزة. إن شاء أحد أن يعمل مشيئة الآب يعرف تعليم. هذه المعرفة هي الشهادة الخاصة الناتجة من التجربة الشخصية. إنها المعرفة التي تغيرنا كي نتمكن نورنا من أن يحترن نوره نوره وفضيلتنا من أن تحب فضيلته. عن طريق عيشنا البار ونقوم بتحويل الرحلة من أنا أؤمن إلى نهاية النهاية الرائعة أنا أعرف. دعانا بطرس بأن نضيف للمعرفة تعففا وللتعفف صبرا. التلاميذ العفيفين يعيشون الإنجيل بطريقة متوازنة ثابتة. نحن لا نجري أكثر مما نستطيع، نسير قدما يوما بعد يوم بدون أن تحبطنا تحديات الدنيا. عند ممارستنا العفة بهذه الطريقة نطور الصبر والثقة بالرب، نتمكن من الاعتماد على تخطيطه في حياتنا حتى ولم نتمكن من رؤيته بعيوننا الطبيعية. بالتالي نستطيع أن نكون هادئين ونعلم بأنه هو الله. عندما نواجه عواصف المحن نسأله ما الذي تريد مني أن أتعلمه من هذه التجربة، واضعين خططه وهدفه في داخل قلوبنا. نمضي قدما ولا نتحمل كل الأشياء على مضض، ولكن نتحمل جيدا وبصبر. يقول بطرس بأن هذا الصبر يؤدي إلى التقوى، كما أن الآب صبور معنا أبنائه نصبح نحن صبورين مع بعضنا البعض ومع أنفسنا. نفرح بحرية الآخرين والفرصة التي أعطيت لهم كي ينمو سطرا على سطر ويزدادون بريقا حتى اليوم الكامل. من التعفف إلى الصبر ومن الصبر إلى التقوى تتغير طبيعتنا. نكسب الحب الأخوي الذي هو راية التلمذة. كالسامري الصالح نقوم بعبر الطريق كي نخدم كل المحتاجين حتى ولم يكونوا ضمن دائرة أصدقائنا. نبارك لاعنينا ونحسن إلى مبغضينا. هل هناك من صفة أكثر إلهية وأكثر شبحا بصفات المسيح من هذه؟ أشهد بأن الجهود التي نقوم بها كي نصبح تلاميذ لمخلصنا تكبر وتزداد حتى نملك حبه. وهذا الحب هو الصفة المميزة لتلميذ للمسيح. إن كنت أتكلم بألسنة الناس والملائكة ولكن ليس لي محبة فقد صرت نحاصا يطن أو صنجا يرن. وأن كانت لي نبوة وأعلم جميع الأسرار وكل علم، وإن كان لي كل الإيمان حتى أنقل الجبال، ولكن ليس لي محبة فلست شيئا. الإيمان والرجاء والمحبة هي التي تؤهلنا للانخراط في عمل الله. أما الآن فيثبت هؤلاء الثلاثة، ولكن أعظمهن المحبة. أيها الأخوة والأخوات، في هذه الوقت أكثر من أي وقت مضى لا نستطيع أن نكون تلاميذ بدوام جزئي. لا نستطيع أن نكون تلاميذ في نقطة واحدة أو أخرى من العقيدة. مجموعة الصفات التي هي نتيجة الإيمان بالمسيح والتي تتضمن الصفات التي تحدثنا عنها اليوم، جميعها ضرورية لنا كي نقف بالثبات والقوة في هذه الأيام الأخيرة. بينما نسعى كي نصبح تلاميذ حقيقيين ليسوع المسيح، تنسج هذه الصفات ويضاف إليها وتتفاعل وتتقوى في داخلنا. لن يكون هناك فرق بين اللطف الذي نظهره تجاه أعضاؤنا واللطف الذي نقدمه لأصدقائنا. سنكون صادقين عندما تكون لوحدنا، كما نكون صادقين عندما يقوم الآخرين بمراقبتنا. سنكون مخلصين لله في الشارع بين الناس
كما نكون مخلصين في بيوتنا الخاصة. أشهد بأن كل شخص يستطيع أن يكون تلميذا للمخلص. التلمذة لا يحدها العمر أو الجنس أو الأصل الأرقي. عندما نصبح جميعا تلاميذا للمخلص نتمكن كقديسي الأيام الأخيرة من تجميع الطاقة المشتركة التي تبارك أخوتنا وأخواتنا في كافة أنحاء العالم. الآن هو الوقت كي نتعهد بأن نصبح تلاميذ له بكل اجتهاد. أيها الأخوة والأخوات، نحن جميعا قد دعينا لنكون تلاميذ لمخلصنا. دعونا هذا المؤتمر يكون فرصتكم كي تبتدأوا كما في الأزمان القديمة وتأتوا إلى الرب بكل قلوبكم. هذه كنيسته، أنا أدلي بشهادتي الخاصة بأنه هو يحيى. أصلي أن يباركنا في سعينا الأزلي كي نصبح تلاميذ مخلصين وشجعان باسم يسوع المسيح، آمين.
Surely, it must.
بالتأكيد لابد أنه كان يوما مثل يومنا هذا هنا اليوم في سولت ليك الذي قاد إليزابيث هيويت لتغني وتكتب وتقول قبل أكثر من قرن. هناك شعاع نور في نفس اليوم أكثر بهاء وسطوعا من أي نجم، فيسوع هو نوري. هناك بهجة في كل نغمة في هذه، ولا يمكن غناء هذه الترنيمة المسيحية القديمة والرائعة دون الابتسام. لكنني اليوم أريد أن أعالج سطرا واحدا من هذه الترنيمة يمكن له أن يساعدنا في الأيام التي نستصعب فيها الغناء أو الابتسام، أو لا يبدو أن حياتنا غنية بلحظات السلام والسعادة. وإن كنا مؤقتا غير قادرين على محاكاة الأنغام السعيدة التي نسمع آخرين يترنمون بها، فإنني أطلب منكم أن تتشبثوا بهذا البيت من الترنيمة الذي يؤكد لنا بأن يسوع يسمع ما لا يمكنكم أن تترنموا به من نغم. من بين الحقائق التي نواجهها كأبناء لله يعيشون في عالم ساقط هو أن بعض الأيام صعبة، وهي الأيام التي يمتحن فيها إيماننا وصمودنا. ربما تنجم هذه التحديات عن نقص بنا أو نقص في الغير أو نقص في أحد أمور الحياة، ولكن مهما كانت الأسباب فإننا نجد أنه يمكن لها سلبنا من الأغنيات التي نتوق إلى غنائها وتغمر بالظلمة الوعد بربيع النفس الذي تحتفي به إليزا هيويت في أحد أبياتها. إذن ماذا نفعل في مثل هذه الأوقات؟ أولا نعتنق مشورة الرسول بولس ونرجو ما لا نراه وننتظره بالصبر. في اللحظات التي تتعثر فيها أنغام البهجة بحيث لا يمكننا التعبير عنها، فربما يكون علينا أن نصمت لفترة ونستمع إلى الآخرين فقط ونستمد القوة من الموسيقى المحيطة بنا. كثيرون منا ممن لا يتقنون الموسيقى عززوا ثقتهم وحسنوا من غنائهم كثيرا بالوقوف بجانب شخص ذا صوت أكثر قوة ويقينا. نستنتج من ذلك إذن أنه عند التغني بأناشيد الأبدية فإن علينا كبشر أن نكون أقرب ما يكون إلى المخلص وفادي العالم، وهو صاحب أجمل صوت. عندئذ نستمد الشجاعة من قدرته على سماع صمتنا، والرجاء من أنغام شفاعة مسيحنا لنا. بالفعل عندما يكون الرب بقربي تغني حمامة السلام في قلبي وتتفتح زهور نعمة الحب. في الأيام التي نشعر فيها بعدم الاستقرار أو نكون فيها أقل مما نراه نعتقد أننا نراه ونسمعه من الآخرين، فأنني أطلب منا وخصوصا شبيبة الكنيسة بأن نتذكر أنها إرادة إلهية، بأن جميع الأصوات في جوقة الله ليست متكافئة. التنوع مرغوب، كافة الطبقات الصوتية مطلوبة، وذلك لإثراء الموسيقى. وسأستعير بعض الكلمات من مراسلة مبهجة بين امرأتين رائعتين من قديسات الأيام الأخيرة. جوقة الله مركب يتسع لكل خلقه. عندما ننتقص قدر تميزنا أو نحاول مسايرة أنماط سلوك زائفة وهي أنماط تسيرها حضارة استهلاكية جشعة وتؤله إلى أقصى الحدود في وسائل التواصل الاجتماعي، فإننا نخسر الثراء الكامن في رنين وأجراس الأصوات التي خلقها الله بهدف التنوع في العالم. ولا يعني هذا أن جميع من هم في هذه الجوقة الإلهية يمكنهم أن يغنوا على هواهم. التنوع لا يعني النشاز، والجوقات تتطلب الانضباط. وفي كلمة اليوم أود أن أستخدم تعبير التلمذة الشيخ هيلز، ولكننا متى ما قبلنا الأناشيد التي أوحى بها الله وإيقاعها الموسيقى الذي تم تأليفه قبل خلق العالم، فإن أبينا السماوي يسر عندما نغني بأصواتنا وليس بصوت آخر. آمنوا بأنفسكم وآمنوا به، لا تقللوا من شأن أنفسكم أو إسهاماتكم، والأهم لا تتخلوا عن موقعكم في الجوقة. لماذا؟ لأنكم متميزون ولا يمكن استبدالكم. خسارة حتى صوت واحد تضعف إسهام كل مطرب آخر في جوقتنا الدنيوية العظيمة هذه، بما في ذلك خسارة من نشعر بأنهم على من يشعرون بأنهم على هامش المجتمع أو هامش الكنيسة. لكن حتى وأنا أشجعكم جميعا على الإيمان بالأغنيات الصعبة، فإنني أعترف بصراحة بأنني لأسباب مختلفة في صراع مع أغنيات أخرى تأخر للآن إنشادها رغم وجوبه. عندما أرى اللامساواة الاقتصادية المذهلة في العالم، أشعر بالذنب لمشاركة السيدة هيود في غناء الكلمات بركات الله في حياتي وكنوز في الأعالي. لا يمكن غناء هذه الكلمات بصدق وإخلاص إلا بعد أن نعتني بالفقراء كما يجب. العوز المادي لعنة تستمر عاما بعد عام وجيلا بعد جيل. إنها تضني الأجساد وتشوه الأرواح وتؤذي العائلات وتدمر الأحلام. إن أمكننا أن نفعل المزيد للتخفيف من الفقر كما يوصينا يسوع باستمرار أن نفعل، فربما أمكن لمن هم أقل حظا في العالم من أن يرنموا بعض نغمات شعاع نور في نفسي اليوم، ربما لأول مرة في حياتهم. أجد أنه أيضا من الصعوبة غناء كلمات مشرقة وبهيجة وحولي كثيرون ممن يعانون من أمراض نفسية أو عقلية أو أي شكل آخر من المشاكل الصحية الموهنة. للأسف هذه الأعباء مزمنة برغم الجهود الجبارة لكل من يقدمون الرعاية وأعضاء العائلة. إنني أصلي بأننا لن يسمح أن يعاني أبناء الله هؤلاء بصمت، وبأننا سنوهب بقدرته على الاستماع إلى الأغنيات التي لا يمكن إنشادها، لا يمكنهم الآن إنشادها. وفي يوم ما آمل أن تتناغم الجوقة عالميا عبر كل الحدود العرقية والإثنية، معلنة أن السلاح والافتراء والنقد ليست الطريقة الصحيحة لمعالجة النزاعات البشرية. الرسائل السماوية لنا تنادي بأن محبة الله وحفظ وصاياه هي الطريقة الوحيدة التي يمكن بها حل المشاكل الاجتماعية المعقدة، وذلك من خلال محبة الله وحفظ وصاياه، مما يفتح الباب للحل الخلاصي الوحيد الدائم لمحبة بعضنا كجيران. علم النبي أثير بأننا يجب أن نرجو عالما أفضل. عند قراءة هذه الفكرة بعد 1000 سنة، أعلن موروني وقد أرهقه العنف والحرب بأن الطريق الأكثر سموا إلى ذلك العالم سيكون دوما هو إنجيل يسوع المسيح. كم نحن ممتنون لأنه في خضم هذه الأشكال من التحديات، فإننا التي تأتي بين الحين والآخر، فإننا نواجه أغنية ذات نمط مختلف تماما ونجد أنفسنا عاجزين عن غنائها، ولكن لسبب مختلف. هذه المشاعر في غاية العمق والخصوصية، بل في غاية القداسة، حتى أنه لا يمكن أو لا يجب التعبير عنها، مثل محبة كورديليا لأبيها الملك لير حين قالت: محبتي أبلغ من فصاحتي ولا يمكن لفاهي أن ينقلب فؤادا. هذه المشاعر تأتينا مقدسة من الله. هذه المشاعر ببساطة لا يمكن ترديدها، روحية بما يفوق الوصف، كالصلاة التي قدمها يسوع لأجل الأطفال النافيين. من شهدوا الحدث كتبوا: لم ترى عين ولم تسمع أذن من قبل الأمور العظيمة والعجيبة التي رأينا وسمعنا يسوع يتكلم بها إلى الآب. لا يمكن للسان أن يتكلم، ولا يمكن للإنسان أن يكتب، ولا لقلوب البشر أن تدرك الأمور العظيمة والعجيبة التي رأينا وسمعنا يسوع يتكلم بها. هذه النوعية من اللحظات الثمينة تبقى عصية على التعبير، حتى ولو كان ممكنا، لأنه سيبدو كتدنيس لها. أيها الأخوة والأخوات، إننا نعيش في عالم فان زاخر بالأغنيات التي لا يمكننا أو لا نعرف بعد كيف ننشدها، لكنني أتوسل إلى كل منكم بأن تحتفظوا دوما بإخلاص بعضويتكم في الجوقة، والتذوا حيث سنتمكن من الالتذاذ للأبد بأجمل أغنية في الكون، أنشودة الحب الفادي. لحسن الحظ، عدد المقاعد المتاحة لمشاهدة هذا الأداء لا متناهية، والمجال متاح للناطقين بلغات مختلفة ومن يحتفون بثقافات مختلفة ويعيشون في كافة المواقع. الحضور متاح للعازبين والمتزوجين ومن ينتمون إلى أسر كبيرة ومن لا أولاد لهم. المجال متاح لمن كان لديهم يوما أسئلة حول معتقداتهم ولمن لا زالت لديهم تساؤلات. الحضور متاح لمن لديهم ميول جنسية مختلفة. باختصار، هناك مكان لكل من يحبون الله ويكرمون وصاياه، التي هي أداة القياس المطلقة للسلوك الشخصي. فإذا كانت محبة الله هي نغم أغنيتنا المشتركة، فإن مسعانا المشترك لنطيعه هو بالتأكيد إيقاعها الذي لا غنى عنه. وبسبب الأمر الإلهي بالمحبة والإيمان والتوبة والعطف والإيمان والمغفرة، فإن هناك متسع في الجوقة لكل من يرغبون بالانضمام إليها. تعالوا كما أنتم، يقول أب محب لكل منا، لكنه يضيف بالقول: لا تخططوا أن تستمروا كما أنتم. فنبتسم ونتذكر أن الله مصر على أن يجعلنا أكثر مما كنا نعتقد أن بإمكاننا أن نكون. عند غناء هذه الأنشودة العظيمة التي هي خطته العظيمة للخلاص، فلنتبع بالطباع قياده ونواصل التحسن في إنشاد الأغنيات التي لا يمكننا غناؤها، إلى أن نصل إلى مستوى يمكننا من إنشاد هذه الأغنيات للملوك. ثم في يوم ما، كما تقول ترنيمتنا الحبيبة، سنغني مع جند السماء ونقول: أوصانا أوصانا لله والحمل، حين يأتي يسوع في أجنحة من لهب. إنني أشهد أن تلك الساعة ستأتي وأن أبينا السماوي سيرسل ثانية ابنه المولود الوحيد إلى هذه الأرض وسيحكم هذه المرة كملك الملوك إلى الأبد. أشهد أن هذه هي كنيسته المستعادة وهي الوسيلة لوهب كل الجنس البشري تعاليم الإنجيل ومراسمه الخلاصية. عندما تصل هذه الرسالة لكل بشر يستظل بالسماء فإننا عندئذ سنرى حقا وجه يسوع بشوشا بالابتسام وسيكون شعاع النور أزليا في النفوس في ذلك اليوم. أصلي لهذه الساعة الموعودة كي تأتي، أصلي بحرارة باسم يسوع المسيح، آمين.
الآن يشارك الحضور الجوقة في غناء الترنيمة أمضي قدما بالإيمان. بعد الغناء نستمع إلى الشيوخ جاري بي سيبن وفاليري بي غوردون من السبعين، يليهم الشيخ نيل إل أندرسون من رابطة رسل الاثني عشر.
This is the 187th Annual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
منذ عدة سنوات حفيدتي الصغيرة رقد إلي علي جدي لقد سجلت جميع أهداف ثلاثة مباراة لكرة القدم. أجبت بحماسة هذا عظيم يا سيرة، ثم نظرت إلي والدتها إلى غمزة في عينيها وقالت كانت النتيجة 2-1. أنا لم أجرأ أن أسأل من الفاز، أن المؤتمر هو وقت تفكير والرؤية وأحياناً عدة توجيه. هناك شركة تأجير سيارة بتحديد المواقع لا تدعي أبدا. إن قمت بانعتاف خاطب بعد إدخال الوجه التوجيه فإن صوت التوجيه لا تقول أنت مجنون، ولكن بدلا من ذلك يقول بصوت لطيف عدة حساب الطريق. عندما يكون ذلك ممكن قم باستدارة قانونية. نقرأ في الحزقية هذا الوعد الرائع: فإذا رجع الشرير عن كل خطايا وحف على حفظ على فرادي فيعيش، كل معصيها التي فعلها لا تذكر عليه. يا له من وعد رائع، ولكنه يتطلب اثنين من كل لحصول على الوعد: راجع الكل وحفظ كل ثم غفران كل. هذا يتطلب أن تكون مكرسا. لا ينبغي لنا أن يكون مثل الرجل الذي وراء وول ستريت أرسل مغفلة مليئة من نقود جنبا إلى جنب مع رسالة إلى مجهول إلى دائرة الإدارات الداخلية، كتب فيها: عزيزة الدائرة، مرفق طيح المال الذي أدين للضرائب الماضية، ملاحظة، إذا استمر ضميري في تأنيبي بعد هذا سوف أرسل لك البقية. لا نفعل كذلك، لا نتأخر لنرى لحد الأدنى الذي يمكننا أن نمر به. يطلب الرب القلب المكرس. عندما نعتمد نحن نغمز تماما كالرمز لوعدنا بأن نتبع مخلص تماما وليس بفتور. عندما نلتزم تماما ونتكرس فإن السماء يتعزى من أجلنا. عندما نكون فاترين أو ملتزمين جزئيا نفقد بعض البركات. قبل عدة سنوات أخذت الكشاف التخيم في الصحراء. نام الأولاد بنار كبيرة عملوها، ومثل كل قائد نمت في جزء الخلفي من شاحنتي. في الصباح عندما صحيت نظرت إلى كشاف ساعدوه بول، كان بدون راحة. سألته كيف نام؟ قال: ليس جيدا. عندما سألته لماذا؟ قال: لقد شعرت بالنار فأطفر النار. أجبت حسنا، أحيانا النيران يفعل ذلك. ألم تكون كيس نومك دافئ جدا؟ لا جواب. ثم توع كاشف آخر أن لن يستخدم كيس نومه. سأله: لماذا يا بول؟ صمت، ثم أخيرا جاء الرد الخجول: حسنا، أعتقد أنه إذا لم أفرد كيس نومي فلن يكون علي أن أطوي مرة ثانية. قصة حقيقية. لقد تجمد لعدة ساعات لأنه كان يحاول توفير 5 دقائق من العمل. ولكن نحن نفعل كذلك طوال الوقت بطرق أكثر خطورة بكثير. نحن في الواقع نرفض فرد الأكياس ونومنا الروحية عندما لا نأخذ الوقت للصلاة، دراسة وعيش الإنجيل بالكامل. نحن نبدأ أن نكون باردين. عندما نكون مرتاحين في أحودنا نكون مستحقين للعواقب. وقد نصحنا الرب: تحترسوا أن تبتهجوا بحب إلى كامل الحياة. ولقد علنا قالنا: الضمي لن يطهر لصغو إلى صوتي. في الواقع أنه من أسهل بكثير أن نكون مكرسين تماما بدلا أن تكريس جزئيا. بحسب كلمات فيلم حرب النجوم يكون هناك اضطراب في الطاقة. نكون غير موافقين على إرادة الله. ليس سلام، قال إلهي للأشرار. لحسن الحظ لا يهم أين نحن وأين كنا، نحن لسنا بعيدا عن متناول مخلص. بينما نتوب باستمرار ونعتمد على الرب فإننا نكسب قوة عندما نستدير تماما للحصول على تواضع إيمان طفل صغير معززة بالحكمة المولودة من حياة الخبرة. وكان تينيسون من كتب: قوتي هي مثل قوة 10 لأن قلبي نقي. وقد نصح الرب: قفوا في أماكن مقدسة ولن تزعزعوا. توفى ابن جاستن في 19 سنة بعد الصراع من مرض لازمة مدى حياة. وفي كلمة اجتمع قربان أتعها قبل فترة قصيرة من فراقه، شرك بقصة كان بتأثير بها عن أب وابن صغير التي ذهب إلى متجر ألعب حيث كان هناك كيس لكم منفوج على شكل رجل. لكم الصبي الرجل المنفوج الذي انقلب ارتاد على فور مرة أخرى وبعد كل لكمة. سأل الأب الابن الصغير لماذا استمر الرجل في ارتداد وقوفا. فكر الصبي لمدة دقيقة واحدة وقال أنا لا أعرف، ولكن أعتقد لأنه واقف في الداخل. ننحد في الداخل عندما ننتظر الرب بصبر ليزيل أو يعطينا القوة لتحمل شوكنا في الجسد. ننحد في الداخل عندما نرفع الأيدي المتدللة للأسفل. ننحد في الداخل عندما ندافع عن الحق ضد الشرير وعالم الذي أصبح على النحو متزايد غير مرتاح بالمرة بالنور. ننحد في الداخل على الرغم من أن الصعوبات يصبح ممكنة بسبب ضمير نقي وتعزيز من ضمان المريح للروح القدس ووجهة نظر الأبدية التي تفوق فهم البشري. في حياة ما قبل الأرضية صرخنا من شدة الفرح أن أجل فرصة لاختيار الفناء كنا مكرسين عندما تدخنا قرار. مؤخرا توفى والدي الذي بلغ من العمر 97 عاما. كلما سأله أحدا كيف حاله كان رده على مقياس من 1 من 10 أنا 25. حتى عندما لم يكن بإمكانه الوقوف أو الجلوس كان يتحدث بصعوبة اللغة، كان جوابه لا يزال نفسه، كان دائما نحول بالداخل. عندما كان عمر والدي 90 سنة كنا مطار، سألته إذا كان يمكنني أن أحصل له على كرسي متحرك. هو قال لا، ربما عندما أصبح عجوز. ثم أضاف علاوة إذا لم تعبتم من المشي أستطيع أن أركض. إذا كنا غير قادرين على النحد بطريقة التي نمشي بها في الوقت الحاضر، ربما نحن بحاجة إلى أن نركض، ربما نحن بحاجة إلى عدة حساب طريقنا، قد نحتاج إلى قيام باستدارة كاملة، قد نحتاج إلى الدراسة باهتمام أكثر ونصلي بجدية أكثر. عندما كان في بحرية خلال الحرب العالمية الثانية كان هناك بعض الذي مسخروا من مبادئ. 2 من بحارته ديل ماديكس ودون ميفيدسون لاحظوا ذلك ولم شاركوا. سألوا سابين لماذا أنت تختلف عن الآخرين؟ أخلاقك عالية، ربما تصبح سعيدا. انطباعه إيجابي عن والدي لم يتطابق ما كانوا يسمعون عن المرمن. كان والدي قادر على التعليم والتعميد كلاهما. والدي دانيال كانوا غاضبين جدا حذارا بأنهم انضم الكنيسة قد سيخسر حبيبته ماري أوليفر، ولكنها تقابلت مع مبشرين بناء على طلبه اعتمدت أيضا. خدم 9 أولادهم جميعهم في بعثات تبشيرية، وتابع ذلك دانيال وماري وأوليفر الذي خدم 3 بعثات تبشيرية. عند مراجع أوراق والدي عثرنا على رسالة من جينيفر ريتشاردز، إحدى بنات 5 من زميل ملاح الأخ دون، كتب أن برك غير حياتنا. من الصعب أن نتخيل كيف ستكون حياتنا من دون الكنيسة. توفي والدي محبا للأنجيل، ومن الصعب القياس أثر الخير ممكن لكل فرد عن نحود في داخل. رفض والدي واثين من زملاء الملاحين الاستماع إلى موجودين في مبنى الكبير. من الممكن أن البولس الرسول كان يصف يومنا عندما هذا قال لتيموثي أن الأمور التي غز قوم عندما بانحراف كلام باطل. في الكثير من الأحيان تبدو كشكل من الأشكال أن ترشيد تبرير الشر أو تتجلى عندما يفقد الناس طريقهم ويتسرعون. بامتنان نحن نعرف كيف هي عقاب للمؤمنين عندما نكون مكرسين لدينا ضمان الشامل للجميع أن كل شيء تعمل على بر للذين يحبون الله. درس حماي في جامعة بريغام يانغ وأحب كرة القدم الجامعة بريغام يانغ ولم تمكن أبدا أن ترغم نفسه على مشاهدة مبارياتهم لأنه كان عصبيا جدا بخصوص النتيجة. ثم حدث شيء رائع، تم اختراع الفيديو، أمر الذي مكنه من تسجيل المباريات. إذا كانت جامعة بريغام يانغ فبإمكانه مشاهدة التسجيل بثقة كاملة وثقة تماما بالنهاية. يمكنك أن نقول أن الرجاء الساطع كذلك معنا، بينما نحن مخلصون فإننا لدينا يقين مساوي أن الأمور سيسير بشكل جيد بالنسبة لنا في نهاية المطاف. وعود الرب أكيدة، كما كتب بول: ما لم ترى عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على البال إنسان ما عده الله الذين يحبون. أيها الأخوة والأخوات، لم يخطئ أحد غدا. ليتنا نقوم بأي تعديل ضروري للمسار ونتطلع قدما بأمل وإيمان عظيم. ليتنا ننحد في داخل بأن نكون شجعانا مكرسين. ليتنا نكون انقياء وشجعان في الدفاع عن خطة الأب.
After being called as a general authority,
بعدما دعيت كسلطة عامة رحلت مع عائلتي من كوستاريكا إلى مدينة سولت ليك سيتي مهمتي الأولى. لقد بوركت هنا في أمريكا بزيارة العديد من الناس من جنسيات وخلفيات وثقافات مختلفة، منهم الكثير مثلي الذين ولدوا في بلدان أمريكا اللاتينية. لقد لاحظت بأن العديد من ذوات الأصول الإسبانية من الجيل الأول هنا يتكلمون الإسبانية كلغتهم الأساسية والإنجليزية بشكل كافي لكي يتواصلوا مع الآخرين. هؤلاء من الجيل الثاني الذين إما ولدوا في الولايات المتحدة أو أتوا في المرحلة الأولى من عمرهم والتحقوا بالمدرسة يتكلمون الإنجليزية بشكل جيد جدا، ربما بعض الإسبانية مكسرة. وفي الكثير من الأحيان عند وصول الجيل الثالث اللغة الإسبانية واللغة الأم لأجدادهم تضيع. في عبارات لغوية هذا يدعى ب ضياع اللغة. ضياع اللغة يمكن أن يحصل عندما ترحل العائلات إلى أرض أجنبية لغته الأم ليست الغالبة. هذا لا يحصل فقط مع الذين أصولهم إسبانية، ولكن يحصل أيضا مع السكان في أنحاء العالم عندما تبدل لغة الأم في صالح لغة جديدة. حتى نافي نبي في كتاب مورمون كان قلقا بضياع لغة أم أجداده عندما كان يتجهز للرحيل إلى أرض الميعاد. يكتب نافي: وأنه لمن حكمة الله أن نظفر بهذه السجلات لكي نحفظ على أبنائنا لغة أبائنا. لكن كان نافي قلقا أيضا بالنسبة لضياع لغة من نوع آخر. في السفر التالي يكمل: ولكي نبقي لهم على الأقوال التي تفوه بها جميع الأنبياء القديسين والتي ظلوا بروح الله وقدرته يبلغونها منذ بدء العالم حتى هذا الزمن الحاضر. لقد رأيت تشابها بين الحفاظ على اللغة الأم والحفاظ على إنجيل يسوع المسيح في حياتنا. في هذه المماثلة اليوم أود عدم التأكيد على أي لغة أرضية معينة، ولكن لغة أبدية التي يجب الحفاظ عليها في عوائلنا وأن لا نضيعها. أتحدث عن لغة إنجيل يسوع المسيح. بلغة الإنجيل أعني كل تعليم الأنبياء، إطاعتنا لهذه التعليم واتباعنا لتقاليد صالحة. سوف أناقش ثلاثة طرق لكيفية الحفاظ على هذه اللغة. أولاً، أن نكون أكثر مثابرة واهتماماً في المنزل. لقد دعا الله في المبادئ والعهود الكثير من أعضاء الكنيسة البارزين ومن بينهم نيول كي ويتني لكي ينظموا بيوتهم. قال الرب: وأيضاً خادمي نيول كي ويتني يحتاج إلى العقاب وأن يدير أمور عائلته وأن يتأكد من أن هناك اجتهاد أكثر واهتمام بمنزله وأن يصلوا دائما، وإلا فسيطردون من مكانهم. واحدة من العوامل التي تؤثر في ضياع اللغة هي عندما الأهل لا ينفقون الوقت لتعليم أولادهم اللغة الأم. إنه ليس من الكافي بأن نتكلم باللغة في المنزل فقط. أن كان الأهل يرغبون في الحفاظ على اللغة يجب أن تعلم. الأبحاث وجدت بأن الأهالي الذين يجتهدوا بوعي لكي يحافظوا على لغتهم الأم هم أكثر ميلا بالنجاح في هذا. وبالتالي ما هو الاجتهاد بوعي للحفاظ على لغة الإنجيل؟ الشيخ ديفيد أي بيدنر من رابطة الاثنى عشر حذر بأنه التعليم والنمذجة الضعيفة للإنجيل في المنزل هي سبب قوي الذي يمكن أن يؤدي إلى كسر دورة العائلات المتعددة الأجيال في الكنيسة. بإمكاننا استنتاج أن التعليم القوي هو ضروري للغاية للحفاظ على الإنجيل في منازلنا ويتطلب المثابرة والجهد. لقد دعينا مرات كثيرا لاكتساب ممارسة دراسة الكتب المقدسة اليومي العائلي والشخصي. الكثير من العوائل الذين يعملون هذا مباركون كل يوم بقدر أكبر من الوحدة وعلاقة أقرب من الرب. متى ستحدث الدراسة اليومية للإنجيل؟ ستحدث عندما يأخذ الوالدان النصوص المقدسة في اليد ودعوة العائلة بمحبة للاجتماع مع بعضهم للدراسة. إنه من الصعب رؤية حدوث هذه الدراسة بأي شكل آخر. يا أيها الآباء والأمهات، لا تضيعوا فرصة هذه البركات العظيمة. لا تنتظروا حتى فوات الأوان. ثانيا، النمذجة القوية في المنزل. كتب أحد خبراء اللغة أنه لكي تحافظ على اللغة الأم عليك إحياء هذه اللغة لأولادك. نحن نحيي اللغة عندما نجلب تعليمنا ونمذجتنا ليعملوا مع بعضهم البعض. عندما كنت شابا عملت في مصنع والدي أثناء الإجازات. أول سؤال سأله والدي بعدما استلمت راتبي كان: ماذا ستفعل بمالك؟ لقد عرفت الإجابة وأجبت: أدفع عشوري وأوفر لأجل مهمة التبشيرية. بعد عملي معها تقريبا 8 سنوات وإجابة نفس سؤاله، أدرك أبي أنه علمني عن دفع عشوري. لكن ما لم يدركه أنني تعلمت هذا المبدأ الضروري في عطلة نهاية أسبوع واحدة فقط. دعوني أخبركم كيف تعلمت هذا المبدأ. بعد عدة أحداث لها علاقة بالحرب الأهلية في أمريكا الوسطى، أفلس عمل والدي. ذهب من 200 موظف كامل الدوام إلى أقل من 5 عمال خياطة الذين عملوا حسب الطلب في كراج منزلنا. وفي أحد هذه الأيام الصعبة سمعت أهلي يناقشون سواء دفع العشور أم شراء الطعام للأطفال. في يوم الأحد لحقت أبي لكي نرى ما الذي سيفعله. بعد اجتماعة الكنيسة رأيته يأخذ مغلفا ووضع عشوره فيه. ذلك كان جزء من الدرس. السؤال الذي بقى لي كان: ما الذي سنأكله؟ في يوم الاثنين باكرا طرق بعض الناس على بابنا. عندما فتحت الباب طلبوا أبي، ناديت عليه، وعندما أتى أخبره الزوار عن طلب شغل خياطة عاجل يحتاجون في أسرع وقت ممكن. قالوا له أن الطلب عاجل إلى درجة أنهم سيدفعوا مقدما. في ذلك اليوم لقد تعلمت مبادئ دفع العشور والبركات التي تلي. في العهد الجديد يتحدث الرب عن النمذجة. يقول الرب: فأجاب يسوع وقال لهم: الحق أحق وأقول لكم، لا يقدر الابن أن يعمل من نفسه شيئا إلا ما ينظر الآب يعمل، لأن مهما عمل ذاك فهذا يعمله الابن كذلك. ليس من الكافي بأن نتكلم فقط إلى أولادنا عن أهمية زواج الهيكل، الصوم، وحفظ يوم الرب مقدساً. يجب أن يلاحظون عندما نوفر وقت في برامجنا بأن نذهب إلى الهيكل بقدر ما نستطيع. يجب أن يروا التزامنا بالصوم بانتظام والحفاظ على يوم الرب كاملا مقدسا. إذا كان شبابنا لا يستطيع بأن يصوموا وجبتين وأن لا يدرسوا النصوص المقدسة بانتظام ولا يقدروا أن يطفئوا التلفاز خلال مباراة مهمة في يوم الرب، فهل سيكون لديهم الانضباط الذاتي الروحي لكي يقاوم الإغراءات القوية لتحديات عالمنا اليوم من ضمنها إغراءات المواد الإباحية؟ ثالثا، التقاليد. طريقة أخرى يمكن للغة بأن تغير أو تفقد هي عند اختلاط لغات وتقاليد أخرى مع اللغة الأم. في السنوات المبكرة الكنيسة المستعادة دعا الرب الكثير من الأعضاء البارزين في الكنيسة لكي يديروا أمور منازلهم. لقد بدأ دعوته لهم بمعالجة طريقتين بإمكاننا بأن نفقد النور والحق من منازلنا، وهذا الشرير يأتي ويسلب من بني البشر النور والحق عن طريق عدم الطاعة وتقاليد أبائهم. كعائلات يجب علينا تجنب أي تقاليد تمنعنا من حفظ يوم الرب مقدسا أو دراسة الكتب المقدسة والصلاة اليومية في البيت. يجب أن نغلق الأبواب الرقمية لمنازلنا بالنسبة للمواد الإباحية وكل التأثيرات الشريرة. لكي نحارب تقاليد عالمنا اليومنا هذا، يجب أن نستعمل نصوص المقدسة وصوت أنبيائنا في عصرنا الحديث لكي نعلم أولادنا عن هويتهم الإلهية، هدفهم في الحياة، ومهمة يسوع المسيح الإلهية. في النصوص المقدسة نجد عدة أمثلة عن ضياع اللغة. على سبيل المثال، وحدث أن الكثيرين من الجيل الجديد لم يمكنهم فهم كلمات الملك بنيامين لأنهم كانوا أطفالا صغارا عندما تكلم لقومه، كما أنهم لم يؤمنوا بتقاليد آبائهم. والآن بسبب عدم إيمانهم لم يمكنهم فهم كلمة الله فتحجرت قلوبهم. إلى الجيل الصاعد، الإنجيل أصبح لغة غريبا، وبينما تكون فوائد إبقاء لغة الأم في بعض الأحيان قابلة للنقاش، لكن في سياق الكلام لخطة الخلاص لا يوجد هناك أي نقاش عن الآثار الأبدية لضياع لغة الإنجيل في منازلنا. كأولاد الله نحن أناس غير كاملون، نحاول تعلم لغة مثالية كما هي الحال الأم عندما تكون متعاطفة مع أولادها الصغار. أبينا السماوي صبور مع عيوبنا وأخطائنا، هو يحفظ ويفهم أضعف كلامنا مغمغمة بإخلاص كما وأنها قصائد جميلة. هو يبهج بصوت أول كلماتنا بالإنجيل. هو يعلمنا بحب كامل. لا يوجد هناك أي إنجاز في هذه الحياة مهما كانت أهميته سيكون له أي صلة إن أضعنا لغة الإنجيل في عوائلنا. إنها شهادتي بأن الآب السماوي سيباركنا في جهودنا كما نسعى لتبني لغته حتى لنصبح طليقين في هذا المستوى الأعلى للتواصل الذي كان دائما لغتنا الأم. باسم يسوع المسيح، آمين.
Many years ago, President David O. McKay told of a beautiful experience he had while sailing on a boat towards Samoa. After falling asleep, he beheld in vision something infinitely sublime. In the distance, he said, I beheld a beautiful white city.
رأيت مدينة بيضاء جميلة الأشجار محملة بثمار شهية وأزهار متفتحة في كل مكان. كانت جماعة كبيرة من الناس تتوجه نحو المدينة، كل منهم يرتدي ثوبا أبيضا فضفاضا. فورا استقطب قائدهم انتباهي، واعتقدت أن بإمكاني رؤية جانب من وجهه. تعرفت عليه فورا، إنه مخلصي. كان شعاع محياه بهيها وكان السلام المحيط به سماويا. واصل الرئيس مكاي: المدينة كانت مدينته الأبدية، وأتباعه كانوا سيسكنون هناك في سلام وسعادة أبدية. تساءل الرئيس مكاي: من هم هؤلاء الناس؟ ثم أوضح ما حدث بعد ذلك. وكأن المخلص قرأ أفكاري، أجاب بالإشارة إلى الكلمات على شكل نصف دائري ظهرت فوق الأشخاص مكتوبة بالذهب: هؤلاء هم من غلبوا العالم، هؤلاء هم من ولدوا ثانية. لعقود تذكرت الكلمات: هؤلاء هم من غلبوا العالم. باهرة هي البركات التي وعد بها الرب من يغلبون العالم. يلبسون ثيابا بيض ويذكرون في سفر الحياة، والرب يعترف باسمهم أمام الآب والملائكة، وكل منهم يشترك في القيامة الأولى ويتلقى الحياة الأبدية، ولا يغادرون بعد ذلك محضر الله. هل من الممكن الانتصار على العالم والحصول على هذه البركات؟ نعم بالتأكيد. من يغلبون العالم تطغاهم محبة ربنا ومخلصنا يسوع المسيح. مولده الإلهي، حياته الكاملة، كفارته اللامتناهية في جسيماني والجلجثة ضمنت قيامة كل منا. ومن خلال توبتنا المخلصة فإنه لوحده يمكنه أن ينقينا من الخطية، مما يسمح بالعودة إلى محضر الله. نحن نحبه لأنه هو أحبنا أولا. قال يسوع: قد كلمتكم بهذا ليكون لكم في سلام. ثم أضاف: إن إرادته هي أن تغلبوا العالم. التغلب على العالم ليس من اللحظات الحاسمة في الحياة، بل حياة بأكملها من اللحظات التي تحسم الأبدية. يمكن أن يبدأ ذلك عندما يتعلم الطفل الصلاة وأن يغني بخشوع: أحاول أن أكون كيسوع. ويتواصل عندما يدرس الشخص حياة المخلص في كتاب العهد الجديد، ويتفكر بقوة كفارة المخلص في كتاب مورمون. الصلاة والتوبة واتباع المخلص وتلقي نعمته يقودنا لأن نفهم بشكل أفضل سبب وجودنا هنا وما يجب أن نكون عليه. يصف ألم ذلك كما يلي: فطرأ على قلوبهم أيضا تغيير عظيم، واتضعوا وجعلوا اعتمادهم على الإله الحقيقي الحي، وكانوا أمناء إلى المنتهى. من يغلبون العالم يعرفون أنهم سيكونون مسؤولين أمام أبيهم السماوي. التغيير والتوبة الصادقة عن الخطايا يتحولان من عوائق إلى وسائل تحرير، حيث تصبح الخطايا القرمزية بيضاء كالثلج. الدنيويون يستصعبون مساءلة الله كالأولاد الذين يقيمون حفلات في منزلهم أثناء غياب والديهم ويستمتعون بالفوضى، رافضين التفكير بالعواقب عندما يعود الوالدان بعد 24 ساعة. التغلب على العالم: العالم مهتم أكثر بتدليل الإنسان الطبيعي بدلا من إخضاعه. التغلب على العالم ليس غزوا للعالم، بل معركة خاصة وشخصية تتطلب الاشتباك يدا بيد مع خصومنا الباطنيين. التغلب على العالم يعني تثمين أعظم وصية: أحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك ومن كل قدرتك. الكاتب المسيحي سي.إس. لويس وصف ذلك كما يلي: المسيح يقول: أعطني الكل، لا أريد قدرا من وقتك وقدرا من نقودك وقدرا من عملك، إنني أريدك أنت. التغلب على العالم يعني حفظ وعودنا لله، عهود معموديتنا وعهود الهيكل وقسم الإخلاص لقريننا الأبدي. التغلب على العالم يقودنا باتضاع إلى مائدة القربان كل أسبوع، طالبين المغفرة ومتعهدين بأن نذكره دوما ونحفظ وصاياه كي نحظى دوما بروحه رفيقا لنا. محبتنا للسبت لا تنتهي عندما توصد أبواب مبنى الاجتماع من ورائنا، بل تفتح من أمامنا أبواب يوم جميل للراحة من الأعمال الروتينية وللدراسة والصلاة والتواصل مع العائلة وآخرين ممن يحتاجون انتباهنا. وبدلا من تنفس الصعداء عند انتهاء الكنيسة آملين في العثور على تلفاز قبل بدء مباراة الكرة، فإن أفكارنا تظل مرتكزة على المخلص وعلى يومه المقدس. العالم يفيض بالأصوات المغرية والمغوية. التغلب على العالم هو الثقة بالصوت الوحيد الذي ينذر ويعزي وينير ويجلب السلام، وليس كما يعطي العالم. التغلب على العالم يعني خروجنا من ذاتنا، متذكرين الوصية الثانية: من كان الأعظم بينكم يكون خادمكم. سعادة قريننا أهم من سعادتنا. مساعدة أبنائنا على محبة الله وحفظ وصاياه هي الأولوية الأهم، وأن نشارك بإرادتنا بركاتنا المادية من خلال العشور وعطايا الصوم وإعطاء المحتاجين. وحين تكون هوائياتنا الروحية موجهة إلى الأعالي، فإن الرب يقودنا إلى من يمكننا مساعدتهم. العالم يجعل من نفسه محور الكون ويعلن بكبرياء: انظروا إلي مقارنة بجاري، انظروا إلى ما أملكه، انظروا كم أنا مهم. العالم يثار بسهولة، فاترا كثير المطالب، يحب هتافات الجمهور، في حين أن التغلب على العالم يؤدي إلى التواضع والتعاطف والعطف على من يختلفون عنك. التغلب على العالم سيعني دوما بأننا سنؤمن ببعض المعتقدات التي سيسخر منها العالم. قال المخلص: إن كان العالم يبغضكم فاعلموا أنه قد أبغضني قبلكم. لو كنتم من العالم لكان العالم يحب خاصته. الشيخ راسل نيلسون قال هذا الصباح: تلاميذ المسيح لديهم استعداد لينهضوا ويرفعوا أصواتهم ويكونوا مختلفين عن العالم. تلميذ المسيح لا يفزع إن لم يحصل على 1000 إعجاب أو حتى ملصق إيموجي على منشور حول ديانته على الفيسبوك أو تويتر. التغلب على العالم يعني اهتماما أقل بعلاقاتنا على الإنترنت، والاهتمام أكثر بعلاقتنا السماوية مع الله. يمنحنا الله الأمان عندما نتبع توجيهاته من خلال نبيه الحي ورسله. قال الرئيس توماس مانسون: يمكن للعالم أن يكون صعبا بذهابنا إلى الهيكل، سنصبح أكثر قدرة على تحمل كل تجربة، وسنتجدد ونتحصن. بازدياد التجارب والملهيات فإن العالم يحاول خداع المؤمنين ليرفضوا التجارب الروحية الغنية من ماضيهم ويعيدوا تصنيفها على أنها خداع حمقاء. التغلب على العالم هو التذكر حتى عندما نكون محبطين الأوقات التي شعرنا فيها بحب ونور المخلص. أوضح الشيخ نيل ماكسويل إحدى هذه التجارب بالقول: لقد بوركت وكنت أعلم أن الله كان يعلم أنني بوركت. حتى وإن شعرنا مؤقتا بأننا منسيون فإننا لا ننسى. التغلب على العالم لا يعني أن نعيش حياة عزلة محميين من الظلم وصعاب الحياة، بل تعني نظرة أكثر انفتاحا على الإيمان تستقطبنا إلى المخلص ووعوده. وفي حين أن الكمال لا يتحقق في هذه الحياة، فإن التغلب على العالم يبقي جذوة رجائنا ملتهبة كي نتمكن في يوم ما من الوقوف أمام فادينا ورؤية وجهه بابتهاج وسماع صوته يقول تعالوا يا مباركي أبي رثوا الملكوت المعد لكم. في 28 كانون أول العام الماضي أنهى صديقنا العزيز وسلطتنا العامة المحبوبة الشيخ بروس بورتر رحلته الأرضية. كان في 64 من العمر. التقيت بروس لأول مرة عندما كنا طلابا في جامعة بريغام يونغ. كان أحد أفضل الطلاب وأذكاهم. بعد حصوله على شهادة الدكتوراه من جامعة هارفارد وتخصصه في الشؤون الروسية، أدت كتابات بروس وشهرته إلى شهرته بشكل كان يمكن أن يؤدي به إلى الانحراف، لكن الثروة ومديح العالم لم يغشيا بصيرته. كان ولاؤه لمخلصه يسوع المسيح ولرفقته الأبدية سوزان ولأبنائه وأحفاده. ولد بروس بمرض في الكلى، خضع لعملية جراحية ولكن كليتيه واصلتا التدهور. بعد فترة وجيزة من دعوته كسلطة عامة في عام 95، خدمنا سويا مع عائلتينا في فرانكفورت بألمانيا، حيث ارتكز عمله على روسيا الشرقية، على روسيا وأوروبا الشرقية. تغيرت الحياة بالنسبة للشيخ بورتر جذريا في عام 97 عندما بدأت كليتيه وصحته بالتدهور، وعاد آل بورتر إلى مدينة سولت ليك. خلال 22 عاما من الخدمة في 70، دخل بروس المستشفى عدة مرات بما في ذلك 10 عمليات جراحية. أخبر الأطباء سوزان في مناسبتين بأن بروس لن يرى نور الصباح ولكنه عاش. لمدة كان بروس يخضع لغسل الكلى 5 أمسيات في الأسبوع لأربع ساعات في كل مرة لمدة 12 عاما خلال خدمته كسلطة عامة، فعل ذلك يتمكن من الخدمة في منصبه خلال النهار وقبول مهمات المؤتمرات في نهاية الأسبوع. احتار بروس عندما لم تتحسن صحته بعد عدة بركات كهنوتية، لكنه كان يعرف بمن يثق. في 2010 تلقى بروس كلية من ابنه ديفيد. هذه المرة لم يرفض جسده زراعة الكلية. كانت تلك معجزة جلبت له تجددا في الصحة، مما سمح له أن يرجع مع زوجته سوزان بعد فترة إلى محبوبته روسيا كجزء من رئاسة المنطقة. في 26 من كانون أول العام الماضي، بعد صراع مع التهابات مستمرة في المستشفى في مدينة سولت ليك، طلب من أطبائه أن يغادروا الغرفة. قال بروس لسوزان بأنه عرف من خلال الروح بأنه لن يكون بمقدور الأطباء عمل شيء لإنقاذ حياته. عرف بأن الآب السماوي سيأخذه إلى منزله، فامتلأ سلاما. في 28 من كانون أول رجع بروس إلى منزله بعد عدة ساعات محاطا بأحبائه، عاد بسلام إلى منزله السماوي. قبل عدة سنوات كتب بروس بورتر الكلمات التالية إلى أبنائه: الشهادة التي أملكها عن حقيقة ومحبة يسوع المسيح كانت بوصلة لحياتي. إنها شهادة نقية ملتهبة من الروح بأنه حي وبأنه فادي وصديقي في كل أوقات الحاجة. تحدينا هو أن نتعرف على المخلص ومن خلال الإيمان به أن نتغلب على بلايا وتجارب هذه الدنيا. فلنكن صادقين ومخلصين ونثق به دوما. انتهاء الاقتباس. بروس دوغلاس بورتر غلب العالم. لعلنا جميعا نحاول أن نبذل جهدا أكبر في محاولتنا للتغلب على العالم، ولا نستميح الأعذار لأخطائنا الجدية، ولكن في نفس الوقت نصبر على عثراتنا وأخطائنا الثانوية، ونقوم بحماس بتسريع جهودنا وكرمنا في مساعدة الآخرين. وبثقتكم أكثر بالمخلص، فإنني أعدكم ببركات سلام أعظم في هذه الحياة ويقينا أعظم عن مصيركم الأبدي باسم يسوع المسيح. آمين.
نعرب عن شكرنا لجميع المتحدثين هذا المساء وللموسيقى الجميلة التي قدمتها لنا الجوقة. نذكر الأخوة باجتماع الكهنوت العام والذي سيبدأ في مركز المؤتمر هذا المساء عند الساعة 6 مساء بتوقيت الجبل. يبدأ بث موسيقى جوقة الهيكل المورمونية غدا صباحا عند الساعة 9:30 حتى 10 صباحا بتوقيت الجبل. وتلي ذلك فورا جلسة الأحد الصباحية للمؤتمر. محدثنا الأخير لهذه الجلسة هو الشيخ أم راسل بالارد من رابطة الرسل الاثني عشر. بعد الكلمة تختتم الجوقة هذه الجلسة بغناء الترنيم صلاة الطفل. يقدم الصلاة الاختتامية الشيخ أوغو مونتويا من 70. يا إخوتي وأخواتي، إنها مهمتي الآن أن أتحدث إليكم ومهمتكم أن تستمعوا إلي. هدفي هو أن أنهي مهمتي قبل أن تنهوا أنتم مهمتكم. سأبذل كل ما في وسعي. على مر السنين لاحظت بأن أولئك الذين ينجحون في هذا العالم هم لديهم تصور مسبق لحياتهم مع أهداف تركز جهودهم على تحقيق رؤيتهم وخطط تغطية لتحقيق هذه الأهداف. معرفتكم لوجهتكم وللطرق التي تساعدكم في الوصول إليها يمكن أن تجلب إلى حياتكم المعنى والهدف والإنجاز. يواجه البعض صعوبات في التمييز ما بين الهدف والخطة إلى أن يأتي الوقت الذي يتعلمون فيه بأن الهدف هو نقطة الوصول أو النهاية، في حين الخطة هي المسار الذي من خلاله تصلون إلى وجهتكم. على سبيل المثال، يمكن أن لا يكون لديكم هدفا وهو أن تذهبوا إلى موقع معين لكن غير مقلوب. وكما تعلم بعض الأخوات العزيزات، نحن الرجال دائما نعتقد بأننا نعلم كيف نصل هناك، مما يؤدي عادة إلى قولنا أنا أعرف، أنا أكيد أن المكان بالقرب من هنا. أرى زوجتي تبتسم. كان الهدف واضحا لكن لم تكن هناك خطة جيدة تمكننا من الوصول إلى وجهتنا. وضع الأهداف هو بشكل أساسي الشيء والنهاية في ذهننا، والتخطيط هو عبارة عن ابتكار طريقة للوصول إلى النهاية. مفتاح السعادة يكمن في معرفة أي هي الغايات المهمة، وبعدها نكرس وقتنا وجهدنا وانتباهنا على الأمور التي تؤمن لنا طريقة أكيدة للوصول إلى هناك. زودنا الله أبانا السماوي بمثل رائع عن وضع الهدف والتخطيط لتحقيقه. هدفه هو جلب الخلود والحياة الأبدية للبشر. ووسائله التي يستخدمها لتحقيق هذا الهدف هو خطة الخلاص. تشتمل خطة أبينا السماوي الحبيب على تزويدنا بحياة أرضية جسدية تسمح لنا بالنمو والتحمل والتعلم، والتي من خلالها يمكن أن نصبح مثله أكثر. إن كساء أرواحنا بأجزاء جمادية مادية والعيش بحسب تعاليم ووصايا ابنه الرب يسوع المسيح، وتأسيس عائلات أبدية تسمح لنا عن طريق كفارة المخلص بأن نحقق هدف الله، ألا وهو الخلود والحياة الأبدية لأبنائه ولكي يقتنوا معه في المملكة السماوية. وضع الأهداف الحكيمة يشتمل أيضا على الفهم بأن الأهداف القصيرة الأمد لا تكون فعالة إلا إذا أدت إلى أهداف طويلة المدى واضحة. أنا أؤمن بأن أحد المفاتيح الهامة للسعادة هي أن نتعلم كيفية وضع أهدافنا وخططنا لتتناغم مع الخطة الأبدية لأبينا السماوي. إذا ركزنا على هذا الدرب الأبدي فإننا حتما سوف نستحق بأن نرجع إلى حضوره. من الجيد أن يكون لدينا أهدافا وخططا فيما يتعلق بوظائفنا، تعليمنا، وحتى فيما يخص لعبة الجولف. إنه اليوم المهم أيضا بكي يكون لدينا أهدافا خاصة بزيجاتنا وعائلاتنا ودعواتنا في الكنيسة. هذه خاصة مهم فيما يتعلق بالمشرين، لكن أعظم أهدافنا وأكثرها أهمية يجب أن تتناغم مع الخطة الأبدية لأبينا السماوي. قال يسوع: أولا اسعوا وراء ملكوت الله وبره، وكافة تلك الأمور ستضاف لكم. يعلمنا الخبراء في وضع الأهداف بأنه كلما كانت الأهداف بسيطة ومباشرة كلما كانت أكثر قوة. عندما نقلص الهدف إلى صورة واحدة واضحة أو كلمات رمزية بسيطة، عندها يمكن أن يصبح هذا الهدف جزءا منا ويوجه كل شيء نفكر فيه أو نفعل. أنا أؤمن بأن هناك كلمتان في هذا السياق تجسدان الأهداف التي وضعها الله لأجلنا. الكلمات هي عد واستلم. أن نعود إلى حضوره وأن نستسلم البركات الأبدية التي تأتي من إقامة العهود والإلقاء عليها هي من أهم الأهداف التي يمكن أن نضعها. نحن نعود ونتسلم بتحلينا بإيمان راسخ في الرب يسوع المسيح، معتمدين كليا على ميزاته وفضيلته، ماضين قدما بثبات في المسيح، وكلنا أمل مشرق وحب الله وكافة البشر نساء ورجالا مختلفين من كلمات المسيح وثابتين إلى المنتهى. الشيطان لم يقبل خطة أبينا التي سمحت لنا بأن نعود إلى حضوره ونتسلم بركاته. في الحقيقة لقد ثار وحاول أن يعدل خطة أبينا راغبا في أن يفوز بالمجد الشرف وقوة الله ويحتفظ بها جميعا لنفسه. نتيجة لذلك تم طرده هو وأتباعه من حضرة الله، وأصبح يعرف بالشيطان وهو إبليس أبو الأكاذيب كلها، والذي غايته أن يخدع ويضلل البشر رجالا ونساء ويقودهم إلى العبودية ويخضعهم لإرادته، لدرجة أن الكثيرين لن يستمعوا إلى صوت الرب. وبسبب خياراته ما قبل الأرضية فلا يمكن للشيطان أن يعود ولا أن يتسلم. الشيء الوحيد المتبقى له هو معارضته لخطة الآب، مستخدما كافة أنواع الإغراءات لكي يجعلنا نفشل ولكي يجعلنا تعساء مثله. خطته لأن يحقق هدفه الشرير والشيطاني تنطبق على كل فرد وحضارة ومجتمع وجيل. يستخدم الشيطان الأصوات العالية، الأصوات التي تسعى لأن تطرد صوت الروح المنخفض والراسخ الذي يطلعنا على حقيقة كافة الأمور التي يجب أن نفعلها لكي نعود ونتسلم. تلك الأصوات تنتمي لأولئك الذين لا يحترمون أو يأخذون بعين الاعتبار حقيقة الإنجيل، ومن يستخدمون الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي والجرائد والراديو والتلفزات والأفلام لكي يقدموا بطرق مغرية الفجور والعنف واللغة البذيئة والخضارة والرخص بطريقة تشتتنا وتبعدنا عن تحقيق أهدافنا وخططنا التي وضعناها من أجل الأبدية. هذه الأصوات قد تشتمل أيضا على أفراد ذو نوايا طيبة، لكن بصيرتهم تعميها الفلسفات الدنيوية لرجاء ونساء يسعون لتدمير وتشتيت الإيمان وتشتيت تركيز الأبدي لمن يحاولون ببساطة أن يعودوا إلى حضور الله ويتسلموا كافة ما لدى الأب. لقد اكتشفت بأنه لكي أركز على أمر العودة وتسلم البركات الموعودة، فأنا أحتاج لأن أسأل نفسي باستمرار: هل أدائي جيد؟ يشبه الأمر عقد مقابلة شخصية وخاصة مع أنفسكم، وإذا كان يبدو ذلك لكم أمرا غير اعتيادي، فكر في الموضوع. من في هذا العالم يعرفكم أفضل من معرفتكم لأنفسكم؟ أنتم تعرفون أفكاركم وأفعالكم الخاصة وأحلامكم وأهدافكم وخططكم، وأنتم تعرفون أكثر من أي شخص آخر كيف تتقدمون على طول الطريق المؤدي إلى العودة والتسلم. كمرشد لي خلال تلك المقابلة الخاصة والشخصية، أود أن أقرأ وأتأمل في الكلمات الاستبطانية المدونة في الإصحاح الخامس من سفر ألما، حيث يسأل ألما: هل ولدتم بالروح من الله؟ هل تسلمتم صورته على ملامحكم؟ هل اختبرتم تحولات قوية في القلب؟ أسئلة ألما هذه تذكرنا بما يجب أن تشمله أهدافنا وخططنا لكي نعود ونتسلم. تذكروا دعوة المخلص: أقبلوا إلي يا جميع المتعبين وذوي الأحمال الثقيلة وسوف أريحكم. أحملوا نيري على عاتقكم وتعلموا مني، لأنني متضع وذو قلب متواضع، وسوف تعثروا على الراحة لنفوسكم. عندما نزيد من إيماننا بقوة الرب يسوع المسيح لكي يريح نفوسنا بمغفرة الخطايا وافتداء العلاقات غير الكاملة وبتطبيب الجروح الروحية التي تعيق التقدم والتطور وتقويتنا وتمكيننا من تطوير صفات تشبه صفات المسيح، فإننا سنقدر على نحو أعمق أهمية كفارة الرب يسوع المسيح. خلال الأسابيع القادمة أعثروا على الوقت لكي تراجعوا فيه أهداف حياتكم وخططكم، وتأكدوا من أنها متناغمة مع خطة الآب السماوي العظيمة لسعادتنا. إذا احتجتم لأن تتوبوا وتتغيروا، عندها فكروا في فعل ذلك. خصصوا وقتا لكي تفكروا وبروح الصلاة بالتغييرات اللازمة التي تساعدكم في أن تطلعوا بعين منفردة إلى مجد الله. يجب أن نجعل تعليم إنجيل المسيح محورا أهدافنا وخططنا، من دونه لا يمكن تحقيق أي هدف أبدي، وخططنا لتحقيق أهدافنا الأبدية ستبوء بالتأكيد بالفشل. مساعدة واحدة إضافية هي كتاب المسيح الحي شهادة الرسل، والتي قدمت إلى الكنيسة في الأول من شهر يناير لعام 2000. ضعوا نسخة منه حيث يمكنكم رؤيته، وخصصوا الوقت لتراجعوا كل إعلان مدون في هذه الشهادة الملهمة عن المسيح من قبل شهود الخاصين الذين وقعوا عليه. أود أن أحثكم لأن تدرسوه إلى جانب دراساتكم كتاب العائلة إعلان إلى العالم. نتحدث غالبا عن إعلان العائلة، لكن أرجو أن تتذكروا بأن تقرؤوه في ضوء القوة المخلصة للمسيح الحي. من دون المسيح الحي لن تتحقق أي من توقعاتنا الغالية، وكما هو مدون في الإعلان للعائلة، خطة السعادة الإلهية والمقدسة تسمح للعلاقات العائلية بأن تتمدد وتتخطى حدود القبر. التعليم والعهود المقدسة المتوافرة في الهياكل المقدسة تسمح للأفراد بأن يعودوا إلى حضرة الله، والعائلات بأن تتحد أبديا. هذا يحدث فقط لأن المسيح الحي هو المخلص والفادي الكفاري للعالم. بهذا الخصوص يمكنكم أن تفكروا أيضا في تفتيش النصوص المقدسة لكي توسعوا وتزيدوا من فهمكم للحقائق الدقيقة المتواجدة في مدونة المسيح الحي. قراءة مدونة المسيح الحي بروح الصلاة هي بمثابة قراءة شهادات متى ومرقس ولوقا ويوحنا وأنبياء كتاب مورمون. إنها ستزيد من إيمانكم في المخلص وتساعدكم في التركيز عليه بينما تتبعوا خططكم لتحقيق أهدافكم الأبدية. بالرغم من أخطائنا وتقصيرنا وانحرافاتنا وخطايانا، فإن كفارة يسوع المسيح تسمح لنا بأن نتوب ونتهيأ لأن نعود ونتسلم البركات المقطعة النظير التي وعدنا الله بها، وهي أن نحيا إلى الأبد مع الآب والابن في أعلى درجات المملكة السماوية. والآن كما تعلمون جميعا لن يهرب أحد من الموت، لذلك فإن هدفنا الطويل الأمد يجب أن يكون بأن نتأكد من أننا عندما نعود إلى أبينا السماوي فإننا سنتسلم كل ما خططه لأجل كل واحد منا. أشهد بأنه لا يوجد هدف في هذه الحياة الفانية أعظم من أن نعيش إلى الأبد مع أبوينا السماويين ومخلصنا الحبيب الرب يسوع المسيح. لكن الأمر أكبر من هدفنا نحن، إنه أيضا هدفهم. إنهم يكنون الحب الكامل لنا والذي هو أقوى من قدرتنا على فهمه. إنه جزء أبدي ومتناغم منا. نحن من صنع أيديهم، مجدنا هو مجدهم أكثر من أي شيء آخر، فإنهم يريدوننا أن نعود إلى المنزل، يريدون إلى أن نعود ونتسلم السعادة الأبدية في حضورهم. يا أخوتي وأخواتي الأعزاء، في غضون أسبوع واحد سنحتفل بأحد الشعنينة متذكرين الدخول المنتصر للمسيح إلى أورشليم، وفي غضون أسبوعين سنحتفل بأحد عيد القيامة متذكرين انتصار المخلص على الموت. عندما أركز انتباهنا على المخلص في خلال يومي الأحد القادمين، دعونا نتذكره ونجدد التزامنا الأبدي له بأن نحفظ وصاياه. دعونا ننظر بعمق إلى حياتنا الخاصة ونضع أهدافنا الخاصة ونركز على خططنا لأن نتناغم مع الله بطريقة ستقودنا كلية إلى الحصول على الامتياز الثمين بأن نعود ونتسلم. وهذه هي صلاتي باسم يسوع المسيح، آمين.
Father, Dear Heavenly Father,
أبونا السماوي العزيز, نحن ممتنين لهذه الجلسة من المؤتمر. نشكرك على الموسيقى لهذه الأغنية الجميلة. نعرف بأنك موجود وبأنك تسمعنا وتسمع صلاتنا. نصلي من أجل الرئيس مونسون. نحن نحبه. نحن ممتنين لهذه الخدمة التي قدمها الرجال والنساء الذين خدموا والذين سرحوا. نطلب بركاتك من أجلهم. نطلب بركاتك من أجل القادة الذين دعوا اليوم. نحن نصلي من أجل أبنائك الذين يعانون من المحن في هذه الأوقات. بعضهم يعانون من مشاكل وتدمر بيوتهم, وآخرين يعيشون في عواصف روحية. إنهم أبنائك, ونحن نحن أخواتهم وأخواتهم. ندعو منك أن تغير قلوبنا كي نساعدهم في محنهم. نحن نحبك يا أبونا السماوي, ونحب ابنك يسوع المسيح, ونريد أن نكون مطيعين كما كان ابنك مطيعا, ونقول هذا باسم يسوع المسيح. آمين.
كان هذا البث للمؤتمر السنوي العام 87 بعد المئة لكنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة. تم اختيار المتحدثين من المسؤولين العامين والسلطات العامة في الكنيسة, وقدمت الموسيقى لهذه الجوقة لهذه الجلسة جوقة من أعضاء في أوتاد تريمنتون غارلاند وفيلدينغ يوتا. أشرفت على هذا البث شركة بونيفل للتوزيع كخدمة عامة. أي إعادة للتوزيع أو التسجيل أو النسخ أو غيرها من الاستخدامات لهذا البث من دون أي تصريح كتابي يعد ممنوعاً.